الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. موضوع علم الأصول، لازلنا نتكلم في مقدمة العلم، ومقدمة العلم تتضمن تعريف العلم وموضوع العلم وفائدة العلم. انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من الأمر الأول، تعريف العلم. بقي الأمر الثاني، موضوع العلم. هناك قياس من الشكل الأول في جميع العلوم وفي جميع المباحث. القياس من الشكل الأول مؤلف من صغرى وكبرى. الكبرى في جميع العلوم واحدة، وهي لكل علم موضوع، وأما الصغرى فهي تختلف باختلاف العلوم، فتقول مثلا موضوع علم النحو صيانة اللسان أو الكلمة، مثلا موضوع علم كذا كذا. هذه الكبرى كأنما هي مسلمة. علماء الأصول حينما بحثوا موضوع علم الأصول وقعوا في حيص وبيس، فقد عرف علم موضوع علم الأصول سابقا بأنه الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. ووقع الكلام في موضوعيتها لعلم الأصول، وبالتالي لم يتمكن بعض المحققين من تصوير موضوع لعلم الأصول. وبسبب عجزه عن تصوير الصغرى أنكر الكبرى، فقال لا داعي لتصوير موضوع لعلم الأصول، إذ أننا نقول ليس بالضرورة أن يكون لكل علم موضوع، فإن العلوم لا تتمايز بالموضوعات فقط، بل قد تتمايز بالأغراض. فكما أن الكلمة تميز علم النحو عن غيره من العلوم، كذلك الغرض من علم النحو يميزه عن غيره من العلوم. فالغرض من علم النحو هو صيانة اللسان عن الخطأ في النطق، والغرض من علم المنطق هو صيانة العقل عن الخطأ في الفكر. عليكم السلام ورحمة الله. إذن من قال إن العلوم دائما تتمايز بالموضوعات؟ العلوم قد تتمايز أيضا بالأغراض، وبعضهم قد ترقى وادعى ادعاء أعظم وقال نحن لا نقول ليس بالضرورة أن يكون لكل علم موضوع، وأن العلوم تتمايز بالموضوعات. قال: نحن نقيم الدليل على استحالة ذلك واستحالة أن يكون لكل علم موضوع. فصار عندنا قولان على طرفي نقيض. القول الأول: يرى ضرورة أن يكون لكل علم موضوع. والقول الثاني: يرى استحالة أن يكون لكل علم موضوع. فبعضهم ادعى الضرورة على الوجود، والبعض الآخر ادعى الضرورة على العدم. وقلنا إن منشأ إنكار الكبرى هو عدم التمكن من تصوير الصغرى. بعض المحققين لم يتمكن من تصوير موضوع علم الأصول، فهو لم يتمكن من تصوير الصغرى. أنكر الكبرى أن يكون لكل علم موضوع. السيد الشهيد الصدر يقول: نحن يمكننا أن نصور موضوع علم الأصول. ما هو موضوع علم الأصول؟ قال: الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي. هذا تصوير لموضوع علم الأصول. وما دام قد صورنا موضوع علم الأصول كفى الله المؤمنين القتال. ثم يشرع في بيان الأدلة التي أقيمت على ضرورة أن يكون لكل علم موضوع أو إنكار أن يكون لكل علم موضوع، وناقش في هذه الأدلة. ثم يقول: نحن في غنى عن المناقشة في ذلك، لأننا قد صورنا الصغرى، صورنا موضوع علم الأصول وهو الأدلة المشتركة في عملية الاستنباط. إلى هنا واضح إن شاء الله؟ واضح أو غير واضح؟ نقرأ هذا المقدار ثم نأتي إلى الأدلة دليل دليل. طبعا صاحب الكفاية رحمه الله أنكر ضرورة أن يكون لكل علم موضوع. صاحب الكفاية الآخون الشيخ محمد كاظم الخراساني، وتبعه على ذلك تلميذه المحقق العراقي في كتابه مقالات الأصول وفي تقريره نهاية الأفكار، وتبعهما السيد الخوضي رحمه الله. نقرأ الآن هذا المقدار: موضوع علم الأصول كما تقدم في الحلقة السابقة الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي، والبحث الأصولي يدور دائما حول دليليتها، يعني هل الشارع اعتبرها دليلا أو لا، وبعبارة أخرى هل الشارع اعتبرها حجة أو لا. هذا معنى الدليلية، يعني هل أثبت لها الحجية من منجزية ومعذرية أم لا. وعدم تمكن بعض المحققين وهو صاحب الكفاية من تصوير موضوع العلم على النحو الذي ذكرناه من قولنا الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي أدى، يعني هذا عدم تمكن من تصوير الصغرى أدى إلى التشكيك في ضرورة أن يكون لكل علم موضوع، يعني إنكار الكبرى. ووقع ذلك موضعا للبحث، الكلام في الكبرى هل لكل علم موضوع أو لا، فاستدل على ضرورة وجود موضوع لكل علم بدليله. لاحظوا الدليل الأول، دليل الأول سهل وجوابه أسهل، والدليل الثاني صعب وجوابه أصعب. أما الدليل الأول، لا شك أن العلوم متمايزة ومتغايرة، فما هو سبب التمايز؟ وعلى أي أساس يتحقق التمايز بين العلوم؟ الجواب: التمايز بين العلوم يحصل بالموضوعات، فباختلاف الموضوعات تختلف العلوم. فمثلا ما هو موضوع علم النحو؟ الكلمة، لكن باعتبار أواخرها. ما هو موضوع علم الصرف؟ حركات الكلمة باعتبار ما قبل آخرها. واضح ولا؟ ما هو موضوع علم المنطق؟ الفكر والتفكير. فبسبب اختلاف الموضوعات تختلف العلوم، وبتمايز وتغاير الموضوعات تتمايز وتتغاير الموضوعات. فمثلا علم النحو يختلف عن علم الطب بتمايز موضوعيهما، فموضوع علم النحو الكلمة، وموضوع علم الطب الجسم. فهنا عندنا موضوع كلي الجسم الكلمة، وباستقلال كل علم بموضوع كلي يحصل التغاير بين العلوم. إذن لابد لكل علم من موضوع. لماذا؟ لأنه إذا لم نلتزم أن لكل علم موضوع لن يحصل التمايز بين العلوم. فلكي تتمايز العلوم لابد من الإقرار بأن لكل علم موضوع. واضح إلى هنا؟ الجواب: الشهيد الصدر يقول هذا الدليل أشبه بالمصادرة، ولم يقل هذا الدليل مصادرة. ما المراد بالمصادرة؟ المصادرة هي جعل الدليل، هي جعل الدعوة دليلا، نفس الدعوة تجعلها دليل. مثلا هنا ما هي الدعوة؟ لكل علم موضوع. ما دليلك؟ تقول واضح أن لكل علم موضوع. هنا أنت تصادر الكلام، تلغي الكلام والبحث، لأنك قد جعلت الدعوة دليلا. هنا في الدليل المستدل لم يجعل الدعوة دليلا، وإنما جعل ما يلازم الدعوة دليلا. عندنا لازم وعندنا ملزوم. ما هو الملزوم؟ لكل علم موضوع. ما هو اللازم؟ حصول التمايز بين العلوم. فعندنا دعوة وعندنا لازم للدعوة. ما هي الدعوة؟ لكل علم موضوع. ماذا يلزم من ذلك؟ حصول التمايز والتغاير بين العلوم بسبب تمايز وتغاير الموضوع. المستدل لم يجعل الدعوة دليلا، لم يستدل بأنه لكل علم موضوع، وإنما جعل لازم الدعوة دليلا. قال: لكي يحصل التمايز بين العلوم الذي هو لازم لدعوى لكل علم موضوع، لا بد من الالتزام أن لكل علم موضوع. فجعل لازم الدعوة دليلا، ولذلك قال أشبه بالمصادرة، لأنه المصادرة جعل الدعوة دليلا وليست جعل لازم الدعوة دليلا. من الآن فصاعدا في الحلقة الثالثة كل لفظة دقق فيها، كلمات العلماء برقيات. لماذا قال المفروض توجب انتباههم، لماذا قال أشبه بالمصادرة ولم يقل مصادرة؟ كلام دقيق جدا. إذن النتيجة هذا الدليل التماس دعاء لا يمكن المساعدة عليه، لأنه أشبه بالمصادرة فهو يفتقر إلى البرهان. واضح ولا؟ ولو سلمنا بشبيه المصادرة هذا أيضا لا يمكن الالتزام به. لماذا؟ لأن تمايز العلوم لا ينحصر بالموضوعات، فقد يحصل التمايز بغير الموضوعات كالأغراض، فيتمايز علم النحو عن علم المنطق باختلاف الغرض. فالغرض من علم النحو هو ماذا؟ صيانة اللسان عن الخطأ في النطق، والغرض من علم المنطق هو صيانة العقل عن الخطأ في الفكر. فباختلاف الغرض تميز العلمان. الغرض من علم الطب الصحة الجسمية، واضح ولا؟ والغرض من علم النحو النطق الصحيح، صحة النطق.
ما يرجع في النهاية إلى نفس موضوع الأدلة.
ماذا؟
هو في النهاية على ما يرجع الغرض، ما يرجع للموضوع.
لو التزمنا أنه لا يوجد موضوع كما سيأتي إن شاء الله، أحيانا هذا المثال الذي ذكرته فيه موضوع سيأتي إن شاء الله، أحيانا موضوع ما موجود لكن الغرض موجود، واضح؟ هذا سيأتي إن شاء الله في الدليل الثاني ومناقشته. واضح إلى هنا؟
هذا الشيء القسم الثاني يتعين أن يكون التمييز قائما
على أساس الغرض، هذا يثبت أنه
تتمايز الغرض، لا أنه يثبت أنه يوجد الموضوع ولكن تتداخل الموضوعات، يعني يثبت أصل التمايز لا أكثر ولا أقل.
أيوه
يثبت. تعين أن يكون التمييز على أساس آخر هو الغرض، أقول هذا الغرض لا يثبت أنه لا بد أن يتمايز بالموضوع، إذا ما يثبت أنه فقط العلوم تتمايز لا أكثر.
يعني تريد أن تقول هكذا، لو أنكرنا وجود موضوع لكل علم والتزم، نعم،
لو أنكرنا كل موضوع لكل علم موضوع، فإننا لا ننكر التمايز وبارك هذا
العلم. نعم لا ننكر التمايز، يبقى الكلام التمايز بماذا يحصل؟ هو يدعي بالغرض، لك أن تدعي أنه يحصل التمايز بشيء آخر، عليك إثباته. نقرأ هذا المقدار. قال فاستدل على ضرورة وجود موضوع لكل علم بدليله. لاحظ ضرورة وجود علم، بعدين اجي ضرورة عدم وجود موضوع لكل علم. الآن دليلين، نقيم دليلين على ضرورة وجود موضوع لكل علم، بعد ذلك بالعكس عدم. أحدهما أن التمايز بين العلوم بالموضوعات، بمعنى أن استقلال علم النحو عن علم الطب إنما هو باختصاص كل منهما بموضوع كلي يتميز عن موضوع الآخر. ما هو الموضوع الكلي في النحو الكلمة؟ ما هو الموضوع الكلي في الطب؟ الجسم، صحة الجسم. فلا بد من افتراض الموضوع لكل علم. الشهيد يناقش قال وهذا الدليل أشبه بالمصادرة. ما هي المصادرة؟ جعل الدعوة دليلا. هنا جعل لازم الدعوة دليلا، لأن كون التمايز بين العلوم بالموضوعات هذا الذي هو لازم. فرع وجود موضوع لكل علم هذا الملزوم، يشير إلى أنه جعل اللازم مكان الملزوم. وإلا يعني إن لم يوجد موضوع لكل علم تعين أن يكون التمييز بين العلوم قائما على أساس آخر كالغرض، كما ذهب إليه صاحب الكفاية رحمه الله. الآن الدليل الثاني، لاحظوا معي الدليل الثاني جدا دقيق. قبل أن نشرع في بيان الدليل الثاني نقدم مقدمة فلسفية، ما أدري درستم بداية الحكمة أو لا؟ اللي دارس فلسفة شوي بيكون سهل عليه. هناك قاعدة عند الفلاسفة يقولون الواحد لا يصدر منه إلا واحد، هذه قاعدة، ويترتب عليها الواحد لا يصدر منه إلا واحد. ما هو أساس هاتين القاعدتين؟ أساسهما السنخية بين العلة والمعلول، يعني النار علة والحرارة معلول، يستحيل أن تصدر البرودة من النار. لماذا؟ لأنه لا توجد سنخية بين النار التي هي علة والبرودة التي هي معلول، فهناك سنخية بين الثلج والبرودة، وهناك سنخية بين النار والحرارة. واضح ولا؟ ما يصير الإنسان يولد فيل ولا الفيل يولد غزالة، لأنه لا توجد سنخية بينهما. إذن هناك سنخية بين العلة والمعلول، فإذا كانت العلة واحدة لا يمكن أن يكون المعلول متعددان، لا بد أن يكون المعلول واحدان. وإذا كان المعلول واحدان لا يمكن أن تكون علته متعددة، لا بد أن تكون علته واحدة. فالواحد العلة، لاحظ أحيانا تبدأ بالعلة وأحيانا تبدأ بالمعلول. الواحد، هذه القاعدة الأولى، تبدأ بالعلة. الواحد لا يصدر منه إلا واحد. إذا تبدأ من المعلول، الواحد المعلول لا يصدر إلا من واحد، يعني من علة واحدة. فإما أن تبدأ بالعلة وإما أن تبدأ بالمعلول. إن بدأت بالعلة ماذا تقول؟ الواحد لا يصدر منه إلا واحد. إن بدأت بالمعلول، الواحد لا يصدر إلا من واحد. طبعا الآن قد تشكل تقول الله واحد والعالم متكثر، فكيف صدر الكثير والمتعدد من علتين واحدة؟ هذا أجابوا عليه بالعقول العشرة. الله الواحد الإله الواحد خلق العقل الأول. لا هذا فيه كلام، لكن هذا في الفلسفة اليونانية القديمة موجود. هذا البعض قد ينكر العقول العشرة، لكن بحث العقول العشرة موجود في الفلسفة. والعقل الأول خلق العقل الثاني، والعقل الثاني هذا فيه كلام. لماذا العقول خصوص العشرة؟ ليش ما صارت مئة؟ على كل حال ليس البحث فلسفة هنا، على بحثنا بحث أصولي. عموما هذه المقدمة يستحيل مفادها، نتيجتها يستحيل صدور الكثير من الواحد، ويستحيل أن يصدر الكثير واحدا. الكثير يصدر من الكثير والواحد يصدر من الواحد. إذن ببركة قاعدة السنخية في الفلسفة بين العلة والمعلول توصلنا إلى العقول العشرة، وتوصلنا إلى قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا واحد. الآن خذوا هذه المسألة كأصل موضوعي، تحقيقها في الفلسفة مو العلوم تتكامل. هذا واحد من أوجه التكامل، كل علم يزود العلم الثاني بأصول موضوعية. أنت الآن خذ أصل موضوعك أصل مسلم تحقيقه في الفلسفة. الواحد لا يصدر منه إلا واحد، والواحد لا يصدر